على الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على الأنبياء والمرسلين. كان البحث في الجهة الثالثة من الجهات التي عقدناها لحد المحارب، وهي أن ما يصدر من المحارب من الجرائم الأخرى يثبت فيها عليه العقوبة، سواء كان حقا خاصا كالقصاص أو عاما كسائر الحدود. ثم قلنا أن مقتضى ذلك جواز أخذ الولي للدية من المحارب بدلا عن القصاص دون النفس، وكذلك بدلا عن القصاص بالنفس إذا كان القتل من المحارب له المقتول لا من أجل المحاربة وطلب المال، وأما إذا كان القتل في المحاربة فهل لولي الدم أن يأخذ الدية بدلا عن حقه أو ليس له ذلك؟ قلنا أن بعض الأعلام ذكر أنه له أن يأخذ الدية، ويظهر من عبارة من الشيخ قدس السر في المبسوط أنه ليس له ذلك. يمكن أن يستدل على عدم جواز أخذ الدية للولي في خصوص القصاص بالنفس بأحد دليلين. الوجه الأول أو الدليل الأول التمسك بذيل صحيحة محمد بن مسلم، حيث أنه ورد فيها قوله عليه السلام: رأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل. وقلنا أن هذا الدليل نوقش فيه في دلالته بأن قوله لا عليه القتل نفي لأخذ الدية في قبال أن يتركونه ويدعونه من دون قتل، لا نفي لأخذ الدية في قبال رفع اليد عن حقهم مع ثبوت القتل عليه من قبل الإمام، فلا تدل هذه الرواية على عدم جواز أخذ الدية، وإنما تدل على عدم جواز تركه لا يقتل في قبال أن يؤخذ منه الدية. قلنا أن هذا الاحتمال كان وجيها فيما لو كانت هذه الفقرة في الرواية وحدها، إلا أن هذه الفقرة في الواقع وردت بعد سؤال أولا عن أنه هل لولياء الدم لولي الدم أن يعفو عن هذا القاتل المحارب، فقال الإمام: إن عفى عنه كان عليه القتل، وكان على الإمام أن يقتله. ثم سأل من جديد: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل. وحينئذ لا بد من تفسير هذا السؤال الثاني بنحو لا يكون تكرارا وإعادة للسؤال الأول، وإلا يكون خلاف الظاهر. وفي مقام تفسير هذا السؤال الثاني يوجد احتمالان. الاحتمال الأول ما ذكر من أن قوله أرأيت إن قبل أبي عبيدة، وسؤاله الثاني أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، أي أن يكون المراد السؤال عن عفو الولي في قبال الدية، وأن هذا هل يتم أو لا، أنه إذا أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه لا يجوز لهم أن يأخذوا الدية ويعفو عنه ويأخذ الدية في قبال ذلك. هذا الاحتمال والتفسير للسؤال الثاني يجعله تكرارا للسؤال الأول، لأن السؤال الأول أيضا ورد فيه السؤال عن العفو. قال إن عفا أولياء الدم قال إن أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال فقال أبو جعفر إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله. هذا السؤال أيضا سؤال عن العفو، وحينئذ لو حملنا هذا السؤال أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول على العفو المجاني من دون دية، حينئذ يعقل أن يكون السؤال الثاني سؤالا عن العفو مع الدية، فكأنه يسأل سؤالين: أولا يسأل عن العفو المجاني، ثانيا يسأل عن العفو مع الدية، فلا تكرار في السؤالين. إلا أن حمل قوله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول في السؤال الأول على أنه سؤال عن العفو المجاني بالخصوص، هذا الحمل خلاف الظاهر جدا، باعتبار أن فرضية العفو عن القاتل من قبل الأولياء عرفا تسالق العفو عن القصاص في قبال أخذ الدية، لأن هذا هو المتعارف وهو معنى العفو أساسا في الارتكاز العرفي والمتشرعي. ولهذا في الآية أيضا جعل الدية كأنه من نتائج العفو: ومن عفي له من أخيه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالعفو عندما يطلق في باب الولي وفي باب القصاص لا يراد به العفو المجاني، لأن العفو المجاني أساسا أمر غير عرفي أو غير متعارف خارجا. فقوله في السؤال الأول أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول يعني إن عفا عنه بالنحو المتعارف من العفو الذي هو بالانتقال إلى الدية، الذي يكون بمعنى الانتقال إلى الدية. فقد سئل عن أنه إذا عفي عنه بمعنى أنه انتقل إلى الدية هل لهم ذلك أو لا أو ليس لهم ذلك، فأجاب الإمام بأنه إن عفوا عنه كذلك كان على الإمام أن يقتله، أي أن هذا العفو لا يؤثر في رفع وجوب القتل به عليه على القاتل المحارب. وذاك غير عرفي، ذاك ليس أي قاتل، أي ولي، أي ولي يعفو وأيضا يمتنع عن أخذ الدية في الخارج. إذن فحمل السؤال الأول على أنه سؤال عن العفو افتراض أن السائل في السؤال الأول يرى العفو المجاني بالخصوص، ولهذا سأل من جديد عن العفو مع أخذ الدية. هذا الافتراض خلاف الظاهر جدا، بأن يحمل السؤال الأول على أنه سؤال عن العفو المجاني بالخصوص. هل كان يخطر في ذهن شخص من السائل أو الإمام أنه يراد من إن عفا عنه أولياء المقتول أي العفو المجاني؟ إذن فهذا الاحتمال يؤدي
أنه بهذا السؤال الثاني أنه كان يستبطن العفو بدون الأول، سؤال الأول. لماذا لا نقول؟
لأن هذا غير عرفي أن السائل يسأل خصوصا مثل أبو عبيدة عن العفو المجاني، ويحتمل الخصوصية في العفو المجاني دون العفو غير المجاني، هذا بنفسي أمر غير عرفي. فلا محالة يكون السؤالان معا سؤالا عن شيء واحد، وهو السؤال أنه له أن يعفو ويأخذ الدية. هنا قال إن عفا كان على الإمام أن يقتله، هنا أيضا يقول على الإمام أن يقتله، فالسؤال صار واحدا والجواب أيضا أصبح واحدا، وأصبح السؤالان وأصبحت الفقرتان تكرارا بحسب الحقيقة. فهذا الاحتمال الأول يستلزم التكرار بحسب الحقيقة بين السؤالين، وهو خلاف الظاهر. الاحتمال الثاني في السؤال الثاني هو أن يكون المراد من قوله عليه السلام، من قول السائل أبو عبيدة في السؤال الثاني: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك، يكون المقصود أن أولياء الدم هل يمكنهم أن يحصلوا على الدية في قبال قتيلهم، من جهة أن تحصيل الدية واستحقاق الدية في كثير من الأوقات أحسن بحال الولي من أخذ القصاص من القصاص والقتل. فيسأل ثانيا، في الأول سأل أنه هل لهم أن يعفوا ويأخذوا الدية، الإمام قال لا، هذا لا يؤثر في نفي القتل عن القاتل، القاتل يقتل على كل حال، إن عفوا قتله الإمام. وأصبح واضحا أن العفو ليس مؤثرا في رفع القتل عنه، سواء عفوا مجانا عفوا معدية كما هو ظاهر العفو. في السؤال الثاني يسأل عن حكم الدية في الواقع، أنه هل لهم أن يأخذوا الدية أو ليس لهم أن يأخذوا الدية بعد أن كان عفوهم غير مؤثر في إسقاط القتل عن هذا المحارب القاتل لأنه قتل. يبقى أنه هل يمكنه أن يأخذ الدية أو لا يمكنه أن يأخذ الدية أيضا، لأن عفوهم غير مؤثر فلا يمكنهم أن يأخذوا الدية ولا يستحقون الدية أيضا، كما أن عفوهم لا يؤثر في أن يترك ولا يقتل، كذلك أخذهم للدية أيضا غير مستحق من قبلهم، فليس لهم ولا يمكنهم أن يتوصلوا في قبال قصاصهم إلى أخذ الدية. فيكون السؤال بحسب الحقيقة عن إمكان تحصيل الدية، أقول عن استحقاق الدية في قبال أن يعفو عن حق القصاص. وهذا الاحتمال
إيراد كلمة العفو في الجملة الأولى يعني أن العفو المجان حتما، لأن في الجملة الثانية ما وردت عفو، وردت تركه لقاء المبلغ لقاء الدين، يكرر كلمة العفو بجهتين كان فيها حال
وهذا بنفسي دليل على الخلاف، أنه لو كان السؤال عن العفو الثاني أيضا لكن العفو غير مجاني كان ينبغي أن يكرر كلمة العفو، إنما لم يكرر كلمة العفو، وهذا بنفسي دليل على هذا الاحتمال الذي سوف نقوله والذي قلناه، وهو أنه هنا يكون السؤال الثاني سؤالا عن استحقاقهم للدية، ليس سؤالا عن العفو مجاني أو غير المجاني، بل سؤال عن استحقاقهم للدية، أن هؤلاء بعد أن كان عفوهم غير مؤثر في إسقاط القاتل عن هذا المحارب. يبقى شيء آخر، أنه في موارد القصاص كان يمكن لولي الدم ولو في طول العاف أن يستحق الدية. العاف هنا غير مؤثر في أن يسقط عنه القاتل. الأمر الثاني الطولي وهو استحقاق الدية، هل يبقى هنا أو ذاك أيضا يرتفع بعد أن لم يكن العاف مؤثرا، يرتفع استحقاقه للدية. فيكون السؤال بحسب الحقيقة سؤالا عن استحقاق الولي، يعني إمكاني أن يستحق الولي الدية في قبال القتيلة، في قبال قتيله. والشاهد على أن هذا الاحتمال هو الظاهر من الفقرة الثانية للسؤال، أن التعبير في السؤال الثاني لا يتضمن كلمة العفو أصلا، فلا يسأل عن العفو لكي يكون ذاك سؤالا عن العفو المجاني وهذا سؤالا عن العفو في قبال الدية، بل الذي موجود في السؤال الثاني كذا، أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية، تركز السؤال على أخذ الدية، فكأنه يسأل أنه هل يمكنهم أن يأخذوا الدية. أرأيت أن أو إن أراد، يعني هل يمكنهم أن يريدوا وأن يرغبوا أن يحصلوا ويأخذوا منه الدية، فالسؤال كله عن استحقاق الدية وأخذه، لا عن العفو، أنه هل يمكنه أن يعفو في قبال الدية الذي هو المتعين أن نحمل عليه هذا السؤال على تقدير الاحتمال السابق، بأن يكون السؤال عن العفو في قبال الدية، هناك سؤال عن العفو المجاني، هناك سؤال عن العفو في مقابل الدية. فهذا السياق بنفسه. وهكذا الجملة الثانية، ألهم ذلك، كرر ذلك، ألهم ذلك، تمام السؤال في أنه هل لهم الاستحقاق. أصل العفو لا إشكال في أن له أن يعفو عن حق الحق، دائما واضح أنه له العاف عن الحق. ألهم ذلك إنما يستعمل في مقام يكون يحتمل أنه ليس لهم ذلك، يعني في مقام شيء لا يجوز، وهذا إنما يناسب أن يكون نظر إلى استحقاق الدية، أن هؤلاء لهم أن يأخذوا الدية أو يحرم عليهم أن يأخذوا الدية. فيكون سياق السؤال، أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية، وكذلك قوله ألهم ذلك، كلاهما قرين على أن النظر في السؤال الثاني إلى أصل استحقاق الدية إثباتا ونفيا، أن هؤلاء بعد أن كان عفوهم غير مؤثر هل يستحقون الدية، هل يمكنهم أن يتوصلوا إلى أخذ الدية، أو يبقى أخذ الدية بالنسبة إليهم أيضا غير مقدور، كما أن عفوهم بنحو يؤدي إلى أن لا يقتل هذا الإنسان غير مؤثر، وهذا عليه القتل ولو من قبل الإمام، كذلك أخذهم للدية أيضا غير مؤثر، يعني غير مستحق لهم، فلا يمكنهم أن يأخذوا الدية. إذن هذا الاحتمال الثاني الذي هو ظاهر هذا الذي يجعل حينئذ السؤال الثاني غير السؤال الأول. في السؤال الأول يكون السؤال عن تأثير العفو، وقد أبين الإمام أن العفو لا يؤثر. والسؤال الثاني يكون السؤال عن إمكان استحقاق الدية، ويكون قوله لا نفيا لاستحقاقهم للدية، أي أن هؤلاء لا يستحقون الدية ولا يمكنهم أن يأخذوا الدية، ويكون قوله عليه القاتل بمثابة تعليل لهذا الشيء أن هؤلاء لا يستحقون الدية لأنه على هذا الإنسان القتل على كل حال، والدية إنما تؤخذ في قبال أن لا يقتل، وأما إذا فرض أنه يقتل على كل حال لا معنى لأن يستحقوا هؤلاء ويأخذ الدية. فتكون الرواية النفي في الرواية في قوله لا عليه القاتل نفيا لاستحقاق الدية وإمكان أخذها إذا أرادها أولياء المقتول من القاتل، لا نفي تأثير الإعفاء في سقوط القاتل الذي هو تكرار للسؤال الأول والجواب الذي بين هناك بأنه لا يؤثر عفوهم في سقوط القاتل عنه. إذن فالرواية الإنصاف أن الرواية ظاهر السؤال الثاني فيها هو نفي استحقاق الدية، وأنه في هذا المورد لا يمكن لولي الدم أن يأخذ الدية، هذا يدعوه جاء شعرضا تمام التركيز في السؤال الثاني عن أنه ألهم أن يأخذوا ألهم ذلك إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا الدية، ليس السؤال عن العفو إثبات النفي الذي سأل عنه أولا عن العفو حتى يحمل على العفو مثلا غير المجاني ويحمل ذاك على العفو المجاني، رغم أن نفس الحمل على العفو المجاني أصلا غير عرفي، فإنه من عندما يسأل الإمام عن عفو الولي لا يقصد به السؤال عن العفو المجاني، هذا بنفسه أيضا أمر كما قلنا غير عرفيا، حمل السؤال عن العفو المجاني غير عرفيا جدا. نعم الدية آخر ليس حقا، الدية ليس حقا كما سوف يأتي وذكر في أبحاث سابقة أن الحق إنما يتعلق بالقصاص، وأما الدية فإنما يكون في طول التنازل والتراضي بين القاتل بين القاتل وأولياء المقتول في أن يأخذ الدية، والدية ليس حقا ابتداء. وحيث أنه هنا العفو لا يؤثر في رفع القتل ولهذا لا دية أيضا عليه، لا يستحق الدية أيضا. الوجه الثاني أو الدليل الثاني لاستفادة أنه هنا لا يحق أخذ الدية هو أن يدعى قصور المقتضي لإثبات إمكان أخذ الدية واستحقاق الدية، وذلك بيكون بإثبات أمرين. الأمر الأول أن يدعى بأن المستفاد عرفا وارتكازا من أدلة تشريع الدية أنها تشرع الدية بدلا عن القصاص، الدية التي هي ثمن دم المقتول، الدية التي هي أشبه بثمن دم مقتول تشرع كبديل عن القصاص، ولهذا احتمل وذهب إلى ذلك فقهاء السنة وبعض فقهاء الشيعة أيضا من أن الحق في مورد القتل العمدي هو أحد البدلين إما القصاص أو الدية، فالدية بحسب الارتكاز المتشرعي والعرفي بديل عن حق القصاص، لا أنه
لا في طوله
تتقبل
لا في طول القصاص
لا ذاك ذيك حيثية أخرى. أخذ الدية أمر بدل وليس أمرا يجتمع مع القصاص، يعني أشبه بالثمن والمثمن الذي يكون أحدهما محل الآخر، بدلان بحسب الحقيقة. هذا أمر لا إشكال في ارتكازان، خصوصا مع وجود فتوى بذلك عامة عند السنة، وأن الدية بدل عن القصاص، وأن الحق يتعلق ابتداء بأحد البدلين. وحتى عندنا الذين عند مشهور فقهائنا القائلون بأن الدية إنما يكون في طول القصاص أيضا يقبلون البدلية، بس يقولون البدلية طولية لا عرضية، ليست ابتداء الحق متعلق بالجامع بينهما، بل الحق متعلق بأحدهما بالخصوص وهو القصاص، لكن لو عفي عنه يمكنهم أن ينتقلوا ويتنزلوا إلى ذلك بالمراضات بينهما والتصالح بينهما. فأصل البدلية لا إشكال فيه أن هذا بدل عن ذاك، سواء بنحو عرضي كما ذهب إليه العامة وجملة من قدماء الأصحاب، أو بنحو طولي. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن المستفادة من دليل من ذيل صحيحة محمد بن مسلم أن قتل المحارب القاتل لأنه قد قتل، يعني قتله بالمقتول، لأنه قد قتل فيقتل، أن هذا القاتل قتل بهذا المقتول وليس بملاك شيء آخر غير قتله لهذا المقتول في المحاربة. لأن في هذه الصحيحة كذا قال، قال إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل. هذا هو المقدمة الثانية. إذا تمت المقدمتان حينئذ نفوز. لو فرض أنه هنا كان يجوز للولي أن يأخذ الدية، نسأل أنه يأخذ الدية عن ماذا؟ هل يأخذه يأخذ الدية ثمنا لدم المقتول، دم قتيلهم، أو يأخذون الدية في مقابل رفع اليد عن حق القصاص الذي هو له نفس إسقاط الحق؟ إذا أريد أن يكون أخذ الدية في قبال دم المقتول، أن يكون هذا دية، هذا المال الذي يأخذه أولياء المقتول هو الدية المشرعة، ففي هذا المورد بحكم المقدمة الثانية القتل الذي هو المبدل للدية متعين، القتل بهذا المقتول متعين على القاتل، فمع تعين القتل به أن يحكم على هذا القاتل بأن يدفع الدية، معناه أنه حكم على القاتل بالبدل والمبدل معا، حكم عليه بأنه يقتل بالقود وبدفع الدية. وقد قلنا أن الدية بحسب المرتكز الشرعي والمستفاد من منصرف أدلة تشريع الدية أن هذا يكون في مورد بدلا عن أن يقتل ويقتص منه، فإذا كان القصاص لا بد منه ومنحتما ولا بد أن يقتل على كل حال، حينئذ هنا لا يكون مشمولا لدليل جعل الدية وتشريع الدية لما قلناه في الأمر الأول من أن الدية بدل عن ذاك. وقد في الأمر الثاني أثبتنا أن الدية أن القتل الذي هنا منحتم هو نفس القتل القصاصي، يعني القتل به لا القتل لشيء آخر غير قتله لهذا المقتول. إذن فتشريع الدية في المقام إن أريد استفادته من دليل تشريع الدية، فقد قلنا أن هذا الدليل يشرعه في مورد يكون المبدل غير موجود، إما بعفو ينتفي أو لمانع كما في موارد مثلا قتل الأب لابنه الذي لا يقاد به، كلما ارتفع القول الذي هو المبدل أو البدل الأول على القول عند العامة، كلما ارتفع الأول بالعفو أو ارتفع الأول بالمانع من الموانع المبدل يكون مشرعا، أما في مورد يكون الأول منحتما بحيث لا بد وأن يقتل، دليل تشريع الدية لا يشمله حينئذ، لأن ظاهرها بحسب هذا الفهم العرفي هو أن هذا بدل عن القصاص والقود، لا أنه يجتمع مع القصاص والقود بحيث هم يقتل بهذا المقتول وهم يدفع الدية في قبال هذا المقتول. وإن أريد أن يكون أخذ المال لا بعنوان الدية أصلا وإنما بعنوان حق التنازل عن حق القصاص، لأن حق القصاص على كل حال ثابت لهذا الولي، ولهذا الرواية أيضا قالت أنه إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله، أصل العفو معقول غاية الأم، هذا العفو لا يؤثر في سقوط القاتل، يؤثر في أن هذا لا يكون له حق القتل، لكن أصل القتل يبقى على حاله ولو بلحاظ الإمام والحاكم، فيأخذ المال المسمى بالدية في قبال أن يسقط حقه، يرفع اليد عن حقه حينئذ. إذا كان بهذا الملاك الذي هو ليس بدية حقيقة، لا نسميه دية، نسميه بأخذ المال بإزاء إسقاط حقه، فإن أي حق قابل للإسقاط خب يمكن أن يؤخذ بإزائه المال ثم يسقط، فالصاحب الحق مثلا لا يسقط خياره حق الخيار إلا أن يأخذ مالا فيسقط حق الخيار، كذلك هنا له حق أن هو يقتص في قبال أن يسقط حقه يأخذ المال، فهو مال في قبال الإسقاط لا مال في قبال الدم، ليقال أن دليل تشريع الدية في قبال الدم ظاهر في البدلية وأنه لا يكون مع المبدل وهو القود والقصاص. إذا كان هكذا فيكون مالا يؤخذ في قبال إسقاط الحق، أيضا قلنا أن هذا المال لا يمكن أن يدفع في المقام في قبال إسقاط الحق، لا يستحقه صاحب الحق باعتبار أنه لا قيمة لهذا الحق بحيث يبذل بإزائه المال إلا إذا كان يترتب على هذا الإسقاط سقوط المحقوق بحسب الحقيقة. المال الذي يدفع بإزاء الحق بإزاء إسقاط الحق إنما يدفع فيما بلحاظ محقوقه لا بلحاظ نفس الحق. فلو فرض أن المحقوق على كل حال يثبت ولا يمكن رفع اليد عنه، يكون بذل المال بإزاء إسقاط مثل هذا الحق من أكل المال بالباطل، ولهذا لا يوجد عاقل قاتل محارب عاقل يدفع المال في مثل هذا المورد، لأنه يدري أنه على كل حال سوف يقتل على أي حال سواء دفع، خصوصا إذا قلنا أن الانتقال إلى هذا مشروط كما هو الصحيح برضا القاتل لا بنظر المقتول ولي المقتول. فالقاتل لماذا يرضى بدفع المال في قبال هذا الإسقاط وهو يرى أن هذا الإسقاط ليس له أي تأثير في سقوط المتعلق الحق وهو القاتل، وأن القاتل على كل حال منحتم عليه؟ مثل هذا القاتل إذا كان ملتفتا إلى هذا الحكم لا نجد في الخارج قاتلا يكون يرضى حينئذ بأن يدفع الدية وهو يعلم أن دفعه للدية لهذا الولي لا ينجيه عن القتل، سوف يقتل على كل حال لانحتام القتل عليه وتحتم القتل عليه. يكون دفع المال بإزاء مثل هذا الإسقاط مثل هذا الحق أشبه بأكل المال بالباطل الذي لا يكون صحيحا، فإن دفع المال بإزاء الإسقاط إنما يعقل فيما إذا لم يكن أكلا بالباطل، وهذا من الأكل بالباطل فيما يكون في إنما يعقل فيما إذا كان الإسقاط مؤثرا بحسب النتيجة في حق من عليه ذلك الحق، وأما إذا لم يكن مؤثرا في حق من عليه ذلك الحق مجرد إسقاط وضعي قاعدة وضعية مثل هذا الإسقاط
في كيف القاتل
ولا يؤثر أيضا في كيف القاتل
بين التراب
ربما يكون القتل المنحتم أشد، بالعكس القتل المنحتم عليه أشد
لعله قتله بقطع يده في القصاص يكون
من يقتله
لعله ذاك الذي قتل بقطع من خلال قطع يده مات، فالولي عندما يقتص منه يجوز أن يقتله بنفس
اتفاقا في باب المحاربة الإمام أيضا يمكنه أن يقطع يده ورجله ويتركه يتشحط في دمه إلى أن يموت ويصلبه، اتفاقا القتل الحدي هنا هو الأشد المنحتم، وإنما القتل القصاصي هو الأخف. إذن فيكون بذل المال بإزاء نفس الإسقاط أيضا أكلا للمال بالباطل. إذن فلو أريد والحاصل لو أريد استفادة أخذ المال بعنوان الدية من أدلة تشريع الدية فهذه الأدلة لا تشمل موردا يكون القتل بالمقتول منحتما، لأن ظاهر هذه الأدلة أن الدية بدل عن القود لا أنه يجتمع مع القود بحيث هم يقاد وهم يدفع الدية، هذا خلاف ظاهر تلك الأدلة. وإن أريد أخذ المال في قبال نفس إسقاط الحق وإن كان القود متحتما أو منحتما هذا يكون من أكل المال بالباطل. نعم لو كان يوجد على القاتل حكمان لا حكم واحد، كما إذا كان قد قتل المقتول في غير المحاربة وحارب بنحو كان عليه القتل أيضا مثلا، هنا يعقل أن ولي المقتول في غير المحاربة أن يعفو عن حقه وأن يدفع الدية بإزائه، لأنه هناك بحسب الحقيقة كأنه يوجد على هذا القاتل قتلان لا قتل واحد، والمال والدية التي يأخذها يدفعها لولي المقتول في غير المحاربة دفع له في قبال الحق الأول للقتل الذي ينتهي به محقوقه أيضا يسقط به محقوقه، فالقتل القصاصي هناك ينتهي ويبقى قتل آخر عليه، لأنه أفرض مثلا قد زنى بمحرم والزاني بالمحرم يجب عليه القتل، كما لو اجتمع على شخص قتل عمدي حق القصاص باعتباره قتل مثلا شخصا عمديا، وأيضا وجب عليه القتل حدا من باب أنه قد زنى بمحرمه والزاني بالمحرم عليه أن يضرب بالسيف ضربة واحدة يأخذ منه ما أخذ فيقتل مثلا، أو كان محصنا فيرجم. هناك حينما يجتمع الرجم ويجتمع القتل يعقل أن يؤخذ المال في قبال إسقاط الولي لحقه، لأن هناك يوجد قتلان بحسب الحقيقة على هذا حقان مستقلان للقتل، وبدفع المال يسقط أحد الحقين ويبقى الحق الآخر الذي هو حق لله سبحانه وتعالى وليس مربوطا بهذا، بخلاف المقام فإنه في المقام هذا القتل الذي على المحارب لقتله في المحاربة قتل هو نفس ذلك القود قتل، لأنه قتل قاتل أمن حتم، ولهذا عبر الفقهاء عن هذا بأنه القود منحتم هكذا عبروا، أنه ينحتم القود قود بحيث لا بد وأن يقتل قاتلا. إذا لم يقتله صاحب الحق الأول الذي هو الولي قتله صاحب الحق الثاني الذي هو الإمام، فإن الإمام يقتله حينئذ. ففرق بين المقام الذي يكون انحتام لنفس القود، وبين موارد قد يثبت فيه قتلان على شخص، قتل لأنه قتل عمديا، وقتل آخر لأنه مثلا زنى بالمحرم أو بأي شيء آخر من موجبات القتل، فإنه هناك يكون بذل المال بإزاء رفع صاحب الحق الأول عن حقه معقولا، لأن محقوقه غير محقوق الحق الثاني، ويكون تكون البدلية التي أشرنا إليها محفوظة فيها. فإن دليل جعل البدلية يقول هناك حق هذا الولي في أن يقتله قصاصا، يسقط هذا الحق ويسقط محقوقه فيما إذا أراد أن ينتقل إلى بدله وهو أخذ الدية، فيكون التمسك بإطلاقات أدلة تشريع الدية في تلك الموارد صحيحا بخلاف المقام. فالصحيح بلي بين الحقين، بس قلنا إذا قتل بعد لقاء حتى القائلين بالتخيير، فيما إذا كان القاتل المحارب قد قتل يقولون يجب القتل كما تقدم باعتبار صحيحة محمد بن مسلم أنه ينحتم القتل. فبهذا يثبت أن الصحيح ما هو ظاهر كلام الشيخ المبسوط من أنه لا